إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الآيات، عباد الله، في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي راكبين، ليشهدوا منافع لهم. وهذا هو الذي أريد أن أتكلم عنه إن شاء الله في هذه الخطبة، حول قوله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. فمنافع نكرة تفيد التعميم والتعظيم والتكثير، منافع تفيد التعميم والتكثير والتعظيم، أي ليشهدوا منافع عظيمة شاملة لمنافع دينية ولمنافع دنيوية. لهذا قال: ليشهدوا منافع لهم، ولم يعرف بالألف واللام، وإنما نكر لتفيد العموم، فلا أحد يمكنه أن يحد تلك المنافع لكثرتها، منافع دينية ومنافع دنيوية. فمن تلك المنافع الدينية ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه منفعة عظيمة يتحصل عليها من حج لله عز وجل حجا مبرورا، والحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه أي معصية، فهذا جزاؤه الجنة. وأي منفعة أعظم من الجنة؟ أي منفعة أن تتحصل على هذا الثواب العظيم، ثواب الجنة؟ والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ليشهدوا منافع لهم من تلك المنافع الدينية التي يحضرها من حج بيت الله الحرام، مغفرة الذنوب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي بلا ذنب، بدون ذنب، لا كبيرة ولا صغيرة. لماذا؟ لأنه حج ولم يرفث ولم يفسق. والرفث هو اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، وأما الفسق فهو سائر المعاصي. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم اشترط شرطا عظيما: حج بدون رفث ولا فسوق. فإذا حققت هذا الشرط رجعت كيوم ولدتك أمك، نعمة عظيمة ومنفعة عظيمة يتحصل عليها من حج بيت الله الحرام. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله، ما كان قبله من الذنوب والمعاصي؟ فالحج يهدمها. هذه من أكبر المنافع ومن أعظم المنافع التي يتحصل عليها من حج بيت الله الحرام. وهكذا أيضا من المنافع الدينية التي يتحصل عليها الحاج إجابة دعوته. روى ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. منفعة عظيمة أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت حاج وأنت معتمر فيستجيب الله دعوتك ويعطيك ما سألت ربك، ما سألته سبحانه من خيري الدنيا والآخرة. وهكذا أيضا من تلك المنافع التي يتحصل عليها من حج بيت الله الحرام ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. وفي بعض الروايات أو في بعض الأحاديث عن ابن عمر أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب الله له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع عشر درجات. هكذا، هذه منفعة عظيمة لا تتحصل عليها بغير بيت الله الحرام، لا تتحصل عليها إلا إذا حججت أو اعتمرت أو طفت بهذا البيت. فالطواف عبادة لا تكون إلا حول الكعبة. لا تكون إلا في تلك البقعة، وتتحصل على هذه المنفعة العظيمة كعتق رقبة، ويكتب لك بكل خطوة تخطوها في الطواف 10 حسنات، ويمحى عنك 10 سيئات، ويمحى عنك 10 سيئات، ويرفع لك 10 درجات، منفعة عظيمة والله. وهكذا أيضا من المنافع التي يتحصل عليها من حج بيت الله الحرام ما دل عليه حديث سهل عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. أي منفعة أعظم من هذا؟ منفعة عظيمة أن يشهد لك الحجر والشجر والمدر أنك قمت بهذه العبادة العظيمة، أنك قمت بهذا الخير العظيم. وهكذا أيضا من المنافع التي يتحصل عليها من حج بيت الله الحرام أن الله عز وجل يعتقه من النار. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ الله أكبر. منفعة عظيمة أن يعتق الله رقبتك من النار بسبب أنك وقفت في عرفة في ذلك المشعر العظيم. الحج عرفة، يغفر الله ذنبك ويتحمل عنك التبعات، كما ثبت عند ابن المبارك من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: معاشر الناس، إن جبريل عليه السلام أتاني فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات، أي حمل عنهم المظالم التي بينهم. منفعة عظيمة تتحصل عليها يا من حججت بيت الله الحرام، فلما يزهد كثير من الناس في هذه العبادة العظيمة؟ لما يزهدون عنها وهم في استطاعة عليها؟ أنا أتعجب من كثير من المسلمين هداهم الله إذا أراد أرضا جهز نفسه وأعد العدة وجمع الريال فوق الريال من أجل أن يتحصل على تلك الأرض أو يتحصل على تلك السيارة أو يتحصل على ذلك البيت، وهي متاع الدنيا، وهو متاع الدنيا، ولا يجهز نفسه ولا يعد نفسه للاستعداد لحج بيت الله الحرام، وهو ركن من أركان الإسلام وهو مستطيع لذلك. هذا ليس له عذر عند الله جل وعلا، ليس له عذر عند الله جل وعلا. من استطاع الحج ولم يحج فليس بمعذور عند الله. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا بد يا عبد الله أن تجهز نفسك، إياك أن تستثقل تكاليف الحج، فهي كلما زادت كلما زاد الأجر، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أجرك على قدر نصبك أو تعبك. وأوهن للتنويع ليست للشك كما ذكر هذا العلماء. نعم عباد الله، فالأجر على قدر النفقة فكلما زادت النفقة كلما زاد الأجر، ولكن الشيطان حريص على أن يكسلنا عن العبادات التي نتحصل من ورائها على أجور عظيمة. ويذكرنا الفقر ويعدنا الفقر، وقد قال الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فيا عبد الله احرص على هذا العمل العظيم، احرص على هذا الأجر العظيم، احرص على هذه العبادة العظيمة كي تتحصل على هذه المنافع التي ذكرها الله جل وعلا. اللهم احفظ علينا ديننا وتوفنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ذكرنا ما يسر الله من منافع الحج، المنافع الدينية، وهناك أيضا منافع دنيوية. من ذلك ما رواه الإمام النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وجاء عن ابن مسعود بزيادة: كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. فهذه منافع عظيمة. هذا الحديث اشتمل على ثلاث منافع، اشتمل على ثلاث منافع: منفعتين دينيتين وهما مغفرة الذنوب والجنة، ومنفعة دنيوية وهو إزالة الفقر. فيا عبد الله، إذا أردت أن يزول عنك الفقر فتابع بين الحج والعمرة، فوالله أن الله عز وجل سيخلف عليك ما بذلته، وإن الله سبحانه وتعالى سيبارك لك في رزقك وسيبارك لك في مالك، لأنك سخرته في طاعة الله. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. الرجل الصالح يستخدم ماله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، يستخدم ماله في النفقات في وجوه الخير، في النفقة على الأهل والأولاد، في النفقة على الأرحام، في النفقة على الحج والعمرة، في النفقة في سبيل الله. نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهكذا أيضا من المنافع الدنيوية التي يتحصل عليها حجاج بيت الله الحرام أنهم يجتمعون في تلك البقعة الطاهرة ويتعارفون ويتحابون ويتآلفون ويتعاونون على البر والتقوى. وهكذا أيضا يتحصلون على منافع ويتبادلون فيما بينهم منافع من طريق البيع ومن طريق الشراء وغير ذلك من المعاملات التي أحلها الله سبحانه وتعالى. هذه كلها من المنافع الدنيوية التي يتحصل عليها من حضر لحج بيت الله الحرام ليشهدوا منافع لهم، كمنافع نكرة كما قال العلماء: تفيد التعميم والتكثير وتفيد التعظيم، فهي منافع لا تحصى لكثرتها. فلنحرص بارك الله فيكم على أن ننال هذه المنافع بأن نقوم بهذه العبادة العظيمة كلما تسنى لأحدنا الفرصة، هذا إن كان قد حج حجة الإسلام. أما من لم يحج حجة الإسلام فواجب عليه إن كان مستطيعا أن يحج حجة الإسلام كما سبق وكما سمعتم أن له أنه ليس له عذر عند الله وهو مستطيع، ثم يتكاسل عن هذه العبادة العظيمة. فإن مات ولم يحج مات على إثم عظيم، مات على كبيرة من الكبائر، مات على كبيرة من الكبائر، أن يموت وهو قادر على الحج ثم لا يحج، وهو قادر على أن يحج حجة الإسلام ثم لا يحج. أعطاه الله، أكرمه الله بالمال، ثم هو يبخل بهذا المال الذي رزقه الله جل وعلا أن يحج لله عز وجل مرة واحدة في عمره حجة الإسلام. هذه والله خسارة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم في الحج وفي غيره، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، اللهم يسر لنا جميعا حج بيتك الحرام، اللهم يسر لنا جميعا رجالا ونساء حج بيتك الحرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي غيرها، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه، اللهم فرج عنهم ما هم فيه. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة ومن تعاون معهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.